شيء من أنواع السحر، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العبث هي النميمة القالة بين الناس؟ رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر:
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. قوله: ألا هل أنبئكم؟ ألا للاستفتاح أو التنبيه، وهل للاستفهام، وأنبئكم معنى أخبركم وأعلمكم، والعبر فسرها بقوله النميمة القالة بين الناس. وهذا أسلوب تعودناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طرح الأمر الهام بين السامعين في صورة سؤال، وذلك كان منه صلى الله عليه وسلم منها قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ ثم لم السامع وحظا له على أن يتفطن لما يلقى على مسامعه، قال: النميمة القالة بين الناس. هذا هو الجواب، إنه صلى الله عليه وسلم نبه السامعين إلى الأمر الذي سيلقيه عليهم، فكان لا بد أن يصغوا أسماعهم إليه. ما هذه العظمة؟ فبينها بقوله النميمة إلى آخره. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإنسان، وذلكم أن النمام ينقل الكلام من شخص إلى آخر، فيغري كل من ينقل إليه الكلام عن أخيه بأسلوب يستولي به على عقله ويستحوذ به على لبه فيظنه صادقا ويظنه ناصحا، وهو في الحقيقة أفاق كذاب أثيم يأتي بالبهتان والزور، وذلكم أنه يأخذ الكلام، وذلكم أنه يستجر من يحدثه بنقل الكلام إليه عن الآخر حتى يظهر من السامع فلتات من لسانه، ثم ينقلها على صورة توغر صدر المنقول إليه، وهكذا. فكم من صداقة تحولت إلى عداوة، وكم من محبة تحولت إلى بغضاء، وكم من رابطة من روابط الصهار والنسب فصمت بسبب النمام والنميمة. هنا آثار النميمة، فهي تسحر القلوب وتبهر العقول لترويج الكذب والزور. عذاب العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع صوت إنسانين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. نعم.
وقال رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. انتهى الباب.
إن من البيان لسحرا. البيان معناه الفصاحة في الكلام، والبيان الذي هو الفصاحة الباهرة على ضربين، أحدهما قوة الحجة التي تستولي على الأسماع والألباب فتبهر العقول، وذلكم بجعل الباطل حقا والحق باطلا، فهذا هو المذموم، لأنه لما فيه من قلب الأمور والتلبيس وظلم الخلق، والضرب الآخر من البيان هو الإفصاح الذي يبين به الحق حتى يظهر ما خفي منه على السامعين. ومنه بيان السنة للناس والدعوة إليها ونصرتها، ومنه نصرة المظلوم الذي هضم حقه، فيكشف هذا المبين عن الحق بالدليل صدقا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى من غير لبس ولا خلط ومن غير تلفيق في الكلام، فهذا هو المحمود. ولا بد منه، ومن حضر القرآن والسنة وجدهما مليئان بهذا. فمن ذلكم أن الحق جل ثناؤه يحتج على من رد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرارهم بالربوبية، ثم بعد ذلك يلزمهم الإقرار بالألوهية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس وأصدق الناس، فما لحق بالرفيق الأعلى حتى بين للناس ما أراده الله منه من شرعه البيان الشافي الكافي. وهنا لماذا سمي البيان سحرا؟ لأنه يستحوذ على السامعين فيجذبهم بكلامه. وقد عرفنا ما هو محمود منه وما هو مذموم. وقد تحدث رجل عند عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فأعجبه فصاحته وقوة إفصاحه، فقال: هذا والله السحر الحلال. نعم.
وقال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
وأقول هذا الباب مرتبط بباب ما جاء في السحر، وذلكم أن كلا من الساحر والكاهن يتلقى عن الشياطين ويستعين بهم. فالكهان جمع كاهن، والكاهن هو من يوالي الشياطين فيكشفون له عما لا سبيل له إلى علمه، فيدعي المغيبات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكاهن يصدق مرة ويكذب معها 100، فيصدقه الناس من أجل فيصدقه الناس في 100 كذبة من أجل صدقه مرة واحدة. وهكذا. أيها المسلمون والمسلمات، كل صاحب باطل يريد أن يحرف به الناس عن الحق، كان يحرفهم عن التوحيد إلى الشرك، وعن السنة إلى البدعة، فإنه لا يروج باطله ولا يروج على الناس حتى يخلطه بشيء من الحق ويمزجه به. وما أحسن ما قاله الفضل بن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بدو مجلسه بالسنة، ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. وهكذا الكاهن، فإنه يستمين المغفلين والسذج والجهال من المسلمين فيكذب عليهم 100، فتروج كذباته 100 من أجل أنه صدق مرة واحدة. فانظروا 100 كذبة روجتها صدقة واحدة. وكان الكهان، وكان مشترك السمع من الجن قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، يرقى بعضهم على بعض ليشترقوا مما في السماء. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حجبوا ومنعوا، وذلكم أن السماء حرست بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالشهب، فلا يتمكنون مثل ما كانوا يتمكنون قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. وذلكم قصه الله سبحانه وتعالى علينا في سورة الجن، حيث قال عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فصاح الشيطان إبليس في جنوده حتى اجتمعوا عليه وقال إنه حصل في الأمر شيء، أو اجتمع ملأ الجن إلى بعضهم فقالوا إنه حدث في الأمر في الأرض أمر. وهذا هو ما قصه الله علينا بقوله: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فجند جنود وبعث بعوث مشارق الأرض ومغاربها، وكان من تلكم البعوث جن تهامة، ويقال جن نصيبين باليمن، فالتقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال منصرفه من الطائف، فاستمعوا إليه وهو يقرأ القرآن فقالوا أنصتوا. فلما أراد الله لهم الهداية وصل القرآن إلى قلوبهم وتمكن منها وعلموا أنه الحق، فذهبوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر القصة في سورة كما في سورة الأحقاف. فكان ذلكم الوفد من الجن رضي الله عنهم، هم خير الجن في ذلك الوقت. وأما الحديث فالكلام عليه من وجهين أو ثلاثة. أولا من حيث روايته، فإن المصنف رحمه الله قال رواه مسلم، فهذا ظاهر في أن الحديث كله من رواية مسلم، وإذا أطلق فإنه في صحيحه، وليس الأمر كذلك، بل الحديث كله من رواية مسلم إلا تصدقه، فإنها عند أحمد وإسنادها صحيح. ثانيا في فقه الحديث، في الحديث أولا تحريم المجيء إلى الكهان وسؤالهم، ثانيا شدة الوعيد على من سألهم فصدقهم، على من سألهم فصدقهم فيما يقولون. وسيأتي مزيد ذلك في بيان معنى العراف. ونحن هنا قلنا التحريم مجيء الكاهن لأنه سيأتي ما يبين من هو العراف. فالكاهن بعض من مفردات العراف، وهذا هو المناسبة. فإذا تحريم العراف وتحريم الكهانة وتحريم العرافة وتحريم سؤال هؤلاء وتصديقهم، والمراد أنه يسألهم عن أمر يخفى عليه من المغيبات فيخبرونه معتمدين على أوليائهم من الجن الذين يخبرونهم عن هذه المغيبات. من ذلكم أنه كان في البوادي من يأتيه المرضى فيأخذ شيئا من ملابسهم كالعمامة أو الثوب، أو يأخذ خاتمه ثم يبيته عنده، فإذا أصبح الصباح أخبرهم بحاله وأنكم كنتم في مكان كذا وحصل كذا. فمن أين عرف ذلك؟ أخبره قرينه من الشياطين، وقرينه من الشياطين أخبره قرين ذلكم المريض من الشياطين. فهذا الخبر وصل إلى الكاهن بسلسلة شيطانية. فإذا كان هذا حال السائل لا تقبل منه صلاة 40 يوما، فما بالكم بالمسؤول؟ إن الأمر أشد من ذلك، فإنه يحمل وزره ووزر من يخبرهم بالمغيبات. وقد تأول معنى هذا الحديث بعض أهل العلم فقالوا لا تقبل منه صلاة 40 يوما، أعني لا ثواب له فيها. والحق أن هذا من نصوص الوعيد التي يجب إمرارها على ظاهرها وعدم تأويلها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. وهذا هو معتقد أهل السنة في نصوص الوعيد مثل هذا. وما أحسن ما روي عن ابن خزيمة أبي بكر محمد ابن إسحاق رحمه الله نصوص الوعد والوعيد مثل الزهرة إذا لمست ذبلت، والمعنى أنه إذا تعرض أحد لنصوص الوعد والوعيد من تلقاء نفسه ومن اجتهاده ومن محض عقله فإنه يفسد معناها الذي أراده الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب حيال نصوص الوعيد الإيمان بها وأنها حق وأن ما تضمنته حق على حقيقته، فإن تبين معناها بنص أو نصوص أخر فذلك المطلوب، وإن لم يتبين فإنه يكفينا الإيمان بها والتسليم لها وتصديقها.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران
هذا الخبر بالطرق التي سمعتم كسابق يتضمن تحريم الكهانة، والكهانة كما سيأتي هي جزء من العرافة، فتحصل لدينا من الخبرين تحريم العرافة والكهانة، وزاد هنا شدة الوعيد على من يأتي الكاهن، على من يأتي الكاهن، وذلكم في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد. وما الذي أنزل على محمد؟ هو القرآن، هو القرآن. فالحديث مفيد بأن من يأتي الكاهن ويصدقه فيما يخبر به بأنه كافر، وهذا هو كفر دون كفر أو كفر مخرج من الملة. الذي يظهر لي أن هؤلاء الناس صنفان: أحدهما جاهل يظن هذا الكاهن طبيب، يظن هذا الكاهن طبيبا ولا يعلم حكمه في شرع الله، فهذا لا شيء عليه، معذور لجهله حتى يستبين له أمر ذلكم الكاهن وأنه كذاب يدعي ما لا علم له به وأنه يتلقى عن الشياطين. الثاني من كان يأتيه عارفا بحاله، عالما أن فعل الكاهن كفر وأن الكاهن يتلقى عن الشياطين، فهذا كافر كفر كافر كفر كفر مخرج من الملة، من ملة الإسلام، ناقل إلى ملة الكفر، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأنه صدق الكاهن فيما يدعيه من علم الغيب ويزعم أنه مكاشفات، وفي الحقيقة هو من إخبار الشياطين إياه أتاه عن علم وعلى بينة من أمره وعلى بصيرة. فيجب على كل مسلم عرف هؤلاء، عرف الكهنة وعرف العرافين وسيأتي بيانهم أن يفاصلهم وأن يبتعد منهم حفاظا على دينه حفاظا على إسلامه حتى لا ينتقل منه إلى الكفر. وإن كان حاكم البلد من المسلمين فيجب عليه أن يخبر الحاكم أو نوابه من الجهات المسؤولة حتى تقوم على هذا الكاهن والعراض فتتخذ من عقوبته وتعزيره وكفاية المسلمين شره ما يناسب. ومن تستر على هؤلاء يعلم بهم ويتستر عليهم إشفاقا ألا يعاقبوا بعقوبة قد تصل إلى القتل فإن هذا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. فالواجب عليكم أيها المسلمون في هذا البلد وفي غيره من البلدان التي يحكمها مسلمون أن ترفعوا أمر هؤلاء إلى الحكام أو من ينوب عنهم من رجال الحزب والقضاة والشرطة وغيرهم حتى يقوا المجتمع شرهم فإنهم يفسدون الدين والعرض والعقل.
وقال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
هذا الحديث تضمن أولا براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الأولين وهم المتطير يعني فاعل الطيرة وستأتي الطيرة في باب خاص إن شاء الله تعالى والمتطير له وهو الذي يطلبها والكاهن نفسه وهو فاعل الكهان والمتكهن له وهو من يطلب الكهان والثالث الساحر ومن سحر له يعني طلب فعل السحر. فبان بهذا أن هذه الأمور كبائر ومن أعظم الكبائر لما تفسده على المسلمين. وفيها دليل على أن طالبها الذي يعلم أنها محرمة هو شريك لفاعلها. فالمتكهن له والمتطير له والمسحور له مثل هؤلاء. ومن هنا يجب على المسلمين والمسلمات أن لا يطلبوا هذه الأمور. فإن بعض الناس يقول أنا لا أسحر لا أتكهن لا أتطير لكنه يطلب واحدا من هذه فيقرع سمعه بهذا الوعيد الذي يتضمن براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه مثل فاعل ما طلبه من السحر او الكهانة او الطيرة. وفي الحديث ثانيا التغليظ او الوعيد المغلظ على من يأتي الكهنة والعرافين. وها هنا سؤال في الحديث الاول الذي رواه مسلم عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة رضي الله عنها، قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهنا قال كفر بما انزل على محمد، فكيف الجمع؟ من قال انه كفر دون كفر فلا اشكال، قال كفر دون كفر يعني كفر كفرا لا ينقل عن الملة. وهذا فيما يظهر لي محمول على من لا يعلم حال هؤلاء، أو أنه يأتيهم ويظهر تصديقهم وهو لم يصدقهم، لكن في الحديث قال فصدقه. هذا وجه. والوجه الثاني الذي يظهر لي كذلك أنه مجموع لهم بين العقوبتين، يكفر من ناحية ولا تقبل صلاته 40 يوما، فما بالكم أيها المسلمون والمسلمات في من مات على هذه الحال، أتى عرابا فسأله فصدقه بما صدقه فيما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، مات في 40. نسأل الله العافية لنا ولكم من سوء الخاتمة، هذه خاتمة سيئة، مات وهو يتردد على هؤلاء ويصدقهم. نعم. وقد بينا أن هؤلاء الذين يصدقون على ضربين، صنف أو ضرب من الناس يعلموا أنهم يوالون الشياطين، فهذا لا شك عندنا في كفره، لأنه استحل ما حرم الله عن علم وبصيرة. وصنف يصدقهم ظن أنهم أطباء، والله أعلم.
وقال رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس
لحظة. البغوي هو أبو محمد الحسين ابن مسعود صاحب التفسير المشهور الموسوم معالم التنزيل، وكذلك له من المصنفات شرح السنة، فهو من أئمة أهل السنة. وهنا يتضح لنا معنى الكاهن. فالكاهن، فالخلاصة أن الكاهن يخبر عما غاب، ولا سبيل إلى أحد لمعرفته أبدا، لكن كما تقدم هو يوالي الشياطين فيكشفون له ما يتحصلون عليه من استراق السمع، سواء وطريقه إلى هذا مقدمات، مثل ما ذكرت لكم من يبيت عمامة المريض أو ثوبه أو شيئا من أو غير ذلك من ملابسه، ثم يصبح يخبرهم بحاله وطريقه الذي سلكه وما حدث له، أو أنه يخبر عما في الضمير، يقول: أنت يا فلان جئت وأنت تضمر كذا وأنت تضمر كذا. وقد كان رجل في بعض ضواحي المدينة يصنع هذا، فإذا جاءه المرضى يخبره حتى عن اسم زوجته ويخبره عن أسماء أولاده ويخبره ما حصل له في طريقه.
وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون
حسبها. هذا الكلام فيه دليل على أن العراف جامع لكل هذه البلايا، فهو يجمع الكهانة ويجمع الخط بالأرض. الخط بالأرض هو نوع، هو أن صاحبه يأتي بحصى أو يأتي بصدف من البحر إن وجد، فيجمعه بيده ويخطه ثم يضرب به في الأرض، ثم تظهر أشياء له يظهرها له الشيطان، فيقول: ستأتي سيارات، ستأتيكم سيارات، سيأتيكم سيل كبير، فاهربوا عن هذا المكان. ويشبه هذا النظر في فنجان القهوة عند البوادي، فإنه فكل من شرب شيئا من القهوة يترك فيه قطرات بسيطة ويقدمها إلى هذا العارف يسمونه الخطاط، فينظر فيقول: على سبيل المثال سيأتي لك ولد، ويقول لفلانة مثلا سيتزوج عليك زوجك، ويقول لآخر مثلا أنت سيقل ما في يدك هذه السنة، ثم يتسع رزقك، وهكذا. وعند الحواضر كان يوجد النظر في الكتف، وذلكم أنهم يشربون ما عليها من اللحم، ثم بعد ذلك يسلكونها سلكا بالسكين حتى يكون وسطها رقيقة، ثم ينظر فيها ويخبر بأمور نحو هذا. فهذا من العراف، وهو ضرب من الكهانة. والمنجم هو الذي ينظر في النجوم فيستدل بها على أمور مغيبة، وسوف يأتي للمنجم باب خاص هو باب التنجيم. نعم، الخبر الذي بعده.
الرمال.
نعم.
الرمال.
ما في. نعم، الرمال هو الذي يخط بالرمل. نعم، هو نفسه الذي يخط بالرمل في الأرض، يضرب بحصى أو برمل. نعم.
وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. انتهى الباب.
هذا الخبر كما سمعتم روي موقوفا، وهذا الصحيح، ورواه أبو القاسم سليمان أحمد، سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله، وأظنه في الجامع في المعجم الكبير بإسناد ضعيف، ولفظه: رب متعلم الحروف دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. والخلاق هو الحظ والنصيب. فالصحيح أن الحديث موقوف على ابن عباس كما ذكر المصنف. وهنا ينبغي أن نعلم أن من يصنع هذا يعني من يكتب أبجاد، ويا أبجد هوز حطي كلمة سعف اصطرشت فقد انضبط. ما أدري أنا ما أكتب أبجاد. نعم. فهؤلاء صنفان. صنف يكتبون أبجاد لحساب الجمل والتحجي. فمثلا إذا أراد أن يكتب محمد يقول هكذا 40+8+40+4. ما هذا رموز ولا لا؟ هذا رمز لاسم محمد عندهم. نعم. فاطمة يقول هكذا 80+1+9+40+400. فهذا لا بأس به إذا كان من قبيل حساب الجمل والتهجي فلا بأس به. الثاني الصنف الثاني من يكتب أبجاد وينظر في النجوم من قبيل التنجيم فهذا هو المحرم. نعم. وبهذا ينتهي الباب والوقت المخصص لنا، وفقنا الله وإياكم إلى علم نافع وعمل صالح يرفع درجاتنا عنده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيء من أنواع السحر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العبث هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. قوله ألا هل أنبئكم، ألا للاستفتاح أو التنبيه، وهل للاستفهام، وأنبئكم معناه أخبركم وأعلمكم، والعبر فسرها بقوله النميمة القالة بين الناس. وهذا أسلوب تعودناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طرح الأمر الهام بين السامعين في صورة سؤال، وذلك كان منه صلى الله عليه وسلم. منها قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة، ثم لم السامع وحظا له على أن يتفطن لما يلقى على مسامعه، قال النميمة القالة بين الناس. هذا هو الجواب. إنه صلى الله عليه وسلم
نبه السامعين إلى الأمر الذي سيلقيه عليهم، فكان لا بد أن يصغوا أسماعهم إليه. ما هذه العظمة؟ فبينها بقوله النميمة إلى آخره. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإنسان. وذلكم أن النمام ينقل الكلام من شخص إلى آخر، فيغري كل من ينقل إليه الكلام عن أخيه بأسلوب يستولي به على عقله ويستحوذ به على لبه فيظنه صادقا ويظنه ناصحا وهو في الحقيقة أفاق كذاب أثيم يأتي بالبهتان والزور. وذلكم أنه يأخذ الكلام وذلكم أنه يستجر من يحدثه بنقل الكلام إليه عن الآخر حتى يظهر من السامع فلتات من لسانه ثم ينقلها على صورة توغر صدر المنقول إليه وهكذا. فكم من صداقة تحولت إلى عداوة، وكم من محبة تحولت إلى بغضاء، وكم من رابطة من روابط الصهار والنسب فصمت بسبب النمام والنميمة. هنا آثار النميمة فهي تسحر القلوب وتبهر العقول لترويج الكذب والزور. عذاب العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع صوت إنسانين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. نعم.
وقال رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. انتهى الباب.
إن من البيان لسحرا. البيان معناه الفصاحة في الكلام، والبيان الذي هو الفصاحة الباهرة على ضربين، أحدهما قوة الحجة التي تستولي على الأسماع والألباب فتبهر العقول، وذلكم بجعل الباطل حقا والحق باطلا، فهذا هو المذموم، لأنه لما فيه من قلب الأمور والتلبيس وظلم الخلق. والضرب الآخر من البيان هو الإفصاح الذي يبين به الحق حتى يظهر ما خفي منه على السامعين، ومنه بيان السنة للناس والدعوة إليها ونصرتها، ومنه نصرة المظلوم الذي هضم حقه، فيكشف هذا المبين عن الحق بالدليل صدقا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى من غير لبس ولا خلط ومن غير تلفيق في الكلام، فهذا هو المحمود، ولا بد منه. ومن خبر القرآن والسنة وجدهما مليئان بهذا، فمن ذلكم أن الحق جل ثناؤه يحتج على من رد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرارهم بالربوبية، ثم بعد ذلك يلزمهم الإقرار بالألوهية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس وأصدق الناس، فما لحق بالرفيق الأعلى حتى بين للناس ما أراده الله منهم من شرعه البيان الشافي الكافي. وهنا لماذا سمي البيان سحرا؟ لأنه يستحوذ على السامعين فيجذبهم بكلامه، وقد عرفنا ما هو محمود منه وما هو مذموم. وقد تحدث رجل عند عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فأعجبه فصاحته وقوة إفصاحه، فقال: هذا والله السحر الحلال. نعم.
وقال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
وأقول هذا الباب مرتبط بباب ما جاء في السحر، وذلكم أن كلا من الساحر والكاهن يتلقى عن الشياطين ويستعين بهم. فالكهان جمع كاهن، والكاهن هو من يوالي الشياطين فيكشفون له عما لا سبيل له إلى علمه فيدعي المغيبات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكاهن يصدق مرة ويكذب معها 100، فيصدقه الناس من أجل فيصدقه الناس بمئة كذبة من أجل صدقه مرة واحدة. وهكذا أيها المسلمون والمسلمات، كل صاحب باطل يريد أن يحرف به الناس عن الحق، كان يحرفهم عن التوحيد إلى الشرك وعن السنة إلى البدعة، فإنه لا يروج باطله ولا يروج على الناس حتى يخلطه بشيء من الحق ويمزجه به. وما أحسن ما قاله الفضل بن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب البدعة يحدثك في أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بدو مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. وهكذا الكاهن فإنه يستمين المغفلين والسذج والجهال من المسلمين فيكذب عليهم 100، فتروج كذباته 100 من أجل أنه صدق مرة واحدة. فانظروا 100 كذبة روجتها صدقة واحدة. وكان الكهان وكان مسترق السمع من الجن قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، يرقى بعضهم على بعض ليسترقوا مما في السماء. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حجبوا ومنعوا، وذلكم أن السماء حرست بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالشهب، فلا يتمكنون مثل ما كانوا يتمكنون قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. وذلكم قصه الله سبحانه وتعالى علينا في سورة الجن، حيث قال عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فصاح الشيطان إبليس في جنوده حتى اجتمعوا عليه وقال إنه حصل في الأمر شيء، أو اجتمع ملأ الجن إلى بعضهم فقالوا إنه حدث في الأمر في الأرض أمر. وهذا هو ما قصه الله علينا بقوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فجند جنود وبعث بعوث مشارق الأرض ومغاربها، وكان من تلكم البعوث جن تهامة ويقال جن نصيبين باليمن، فالتقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال منصرفه من الطائف فاستمعوا إليه وهو يقرأ القرآن فقالوا أنصتوا. فلما أراد الله لهم الهداية وصل القرآن إلى قلوبهم وتمكن منها وعلموا أنه الحق، فذهبوا إلى قومهم منذرين إلى آخر القصة في سورة كما في سورة الأحقاف. فكان ذلكم الوفد من الجن رضي الله عنهم هم خير الجن في ذلك الوقت. وأما الحديث فالكلام عليه من وجهين أو ثلاثة. أولا من حيث روايته، فإن المصنف رحمه الله قال رواه مسلم، فهذا ظاهر في أن الحديث كله من رواية مسلم، وإذا أطلق فإنه في صحيحه وليس الأمر كذلك، بل الحديث كله من رواية مسلم إلا تصدقه، فإنها عند أحمد وإسنادها صحيح. ثانيا في فقه الحديث، في الحديث أولا تحريم المجيء إلى الكهان وسؤالهم، ثانيا شدة الوعيد على من سألهم فصدقهم، على من سألهم فصدقهم فيما يقول. وسيأتي مزيد ذلك في بيان معنى العراف. ونحن هنا قلنا التحريم مجيء الكاهن لأنه سيأتي ما يبين من هو العراف. فالكاهن بعض من مفردات العراف، وهذا هو المناسبة. فإذا تحريم العراف وتحريم الكهانة وتحريم العرافة وتحريم سؤال هؤلاء وتصديقهم، والمراد أنه يسألهم عن أمر يخفى عليه من المغيبات فيخبرونه معتمدين على أوليائهم من الجن الذين يخبرونهم عن هذه المغيبات. من ذلكم أنه كان في البوادي من يأتيه المرضى فيأخذ شيئا من ملابسهم كالعمامة أو الثوب أو يأخذ خاتمه ثم يبيته عنده، فإذا أصبح الصباح أخبرهم بحاله وأنكم كنتم في مكان كذا وحصل كذا، فمن أين عرف ذلك؟ أخبره قرينه من الشياطين، وقرينه من الشياطين أخبره قرين ذلكم المريض من أخبره قرين ذلكم المريض من الشياطين. فهي سلسلة، فهذا الخبر وصل إلى الكاهن بسلسلة شيطانية. فإذا كان هذا حال السائل لا تقبل منه صلاة 40 يوما، فما بالكم بالمسؤول؟ إن الأمر أشد من ذلك، فإنه يحمل وزره ووزر من يخبرهم بالمغيبات. وقد تأول معنى هذا الحديث بعض أهل العلم فقالوا لا تقبل منه صلاة 40 يوما، أعني لا ثواب له فيها. والحق أن هذا من نصوص الوعيد التي يجب إمرارها على ظاهرها وعدم تأويلها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. وهذا هو معتقد أهل السنة في نصوص الوعيد مثل هذا. وما أحسن ما روي عن ابن خزيمة أبي بكر محمد ابن إسحاق رحمه الله، نصوص الوعد والوعيد مثل الزهرة إذا لمست ذبلت. والمعنى أنه إذا تعرض أحد لنصوص الوعد والوعيد من تلقاء نفسه ومن اجتهاده ومن محض عقله فإنه يفسد معناها الذي أراده الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب حيال نصوص الوعيد الإيمان بها وأنها حق، وأن ما تضمنته حق على حقيقته. فإن تبين معناها بنص أو نصوص أخر فذلك المطلوب، وإن لم يتبين فإنه يكفينا الإيمان بها والتسليم لها وتصديقها.
وقال رحمه الله وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران
هذا الخبر بالطرق التي سمعتم كسابقة يتضمن تحريم الكهانة، والكهانة كما سيأتي هي جزء من العرافة. فتحصل لدينا من الخبرين تحريم العرافة والكهانة، وزاد هنا شدة الوعيد على من يأتي الكاهن، على من يأتي الكاهن، وذلكم في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد. وما الذي أنزل على محمد؟ هو القرآن، هو القرآن. فالحديث مفيد بأن من يأتي الكاهن ويصدقه فيما يخبر به بأنه كافر، وهل هو كفر دون كفر أو كفر مخرج من الملة؟ الذي يظهر لي أن هؤلاء الناس صنفان، أحدهما جاهل يظن هذا الكاهن طبيب، يظن هذا الكاهن طبيبا ولا يعلم حكمه في شرع الله، فهذا لا شيء عليه، معذور لجهله حتى يستبين له أمر ذلكم الكاهن وأنه كذاب يدعي ما لا علم له به وأنه يتلقى عن الشياطين. الثاني من كان يأتيه عارفا بحاله، عالما أن فعل الكاهن كفر وأن الكاهن يتلقى عن الشياطين، فهذا كافر كفر كافر كفر كفر مخرج من الملة، من ملة الإسلام، ناقل إلى ملة الكفر، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأنه صدق الكاهن فيما يدعيه من علم الغيب ويزعم أنه مكاشفات، وفي الحقيقة هو من إخبار الشياطين إياه أتاه عن علم وعلى بينة من أمره وعلى بصيرة. فيجب على كل مسلم عرف هؤلاء، عرف الكهنة وعرف العرافين، وسيأتي بيانهم، أن يفاصلهم وأن يبتعد منهم حفاظا على دينه، حفاظا على إسلامه، حتى لا ينتقل منه إلى الكفر. وإن كان حاكم البلد من المسلمين فيجب عليه أن يخبر الحاكم أو نوابه من الجهات المسؤولة حتى تقوم على هذا الكاهن والعراف، فتتخذ من عقوبته وتعزيره وكفاية المسلمين شره ما يناسب. ومن تستر على هؤلاء يعلم بهم ويتستر عليهم إشفاقا ألا يعاقبوا بعقوبة قد تصل إلى القتل، فإن هذا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فالواجب عليكم أيها المسلمون في هذا البلد وفي غيره من البلدان التي يحكمها مسلمون أن ترفعوا أمر هؤلاء إلى الحكام أو من ينوب عنهم من رجال الحزب والقضاة والشرطة وغيرهم، حتى يقوا المجتمع شرهم، فإنهم يفسدون الدين والعرض والعقل.
وقال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
هذا الحديث تضمن أولا براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الأولين، وهم المتطير يعني فاعل الطيرة، وستأتي الطيرة في باب خاص إن شاء الله تعالى، والمتطير له وهو الذي يطلبها، والكاهن نفسه، وهو فاعل الكهانة، والمتكهن له وهو من يطلب الكهانة، والثالث الساحر ومن سحر له، يعني طلب فعل السحر. فبان بهذا أن هذه الأمور كبائر، ومن أعظم الكبائر لما تفسده على المسلمين. وفيها دليل على أن طالبها الذي يعلم أنها محرمة هو شريك لفاعلها، فالمتكهن له والمتطير له والمسحور له مثل هؤلاء. ومن هنا يجب على المسلمين والمسلمات أن لا يطلبوا هذه الأمور، فإن بعض الناس يقول أنا لا أسحر، لا أتكهن، لا أتطير، لكنه يطلب واحدا من هذه فيقرع سمعه بهذا الوعيد الذي يتضمن براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، مثل فاعل ما طلبه من السحر أو الكهانة أو الطيرة. وفي الحديث ثانيا التغليظ أو الوعيد المغلظ على من يأتي الكهنة والعرافين. وها هنا سؤال في الحديث الأول الذي رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة رضي الله عنها، قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهنا قال كفر بما أنزل على محمد، فكيف الجمع؟ من قال إنه كفر دون كفر فلا إشكال، قال كفر دون كفر يعني كفر كفرا لا ينقل عن الملة، وهذا فيما يظهر لي محمول على من لا يعلم حال هؤلاء، أو أنه يأتيهم ويظهر تصديقهم وهو لم يصدقهم، لكن في الحديث قال فصدقه. هذا وجه. والوجه الثاني الذي يظهر لي كذلك أنه مجموع لهم بين العقوبتين، يكفر من ناحية ولا تقبل صلاته 40 يوما، فما بالكم أيها المسلمون والمسلمات في من مات على هذه الحال، أتى عرابا أو أتى عرابا فسأله فصدقه بما صدقه فيما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، مات في 40. نسأل الله العافية لنا ولكم من سوء الخاتمة، هذه خاتمة سيئة، مات وهو يتردد على هؤلاء ويصدقهم. نعم، وقد بينا أن هؤلاء الذين يصدقون على ضربين، صنف أو ضرب من الناس يعلموا أنهم يوالون الشياطين، فهذا لا شك عندنا في كفره، لأنه استحل ما حرم الله عن علم وبصيرة، وصنف يصدقهم ظن أنهم أطباء، والله أعلم.
وقال رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس
لحظة البغوي هو أبو محمد الحسين ابن مسعود صاحب التفسير المشهور الموسوم معالم التنزيل، وكذلك له من المصنفات شرح السنة، فهو من أئمة أهل السنة. وهنا يتضح لنا معنى الكاهن، معنى الكاهن، فالكاهن فالخلاصة أن الكاهن يخبر عما غاب، ولا سبيل إلى أحد لمعرفته أبدا، لكن كما تقدم هو يوالي الشياطين فيكشفون له ما يتحصلون عليه من استراق السمع، سواء وطريقه إلى هذا مقدمات، مثل ما ذكرت لكم من يبيت عمامة المريض أو ثوبه أو شيئا من أو غير ذلك من ملابسه، ثم يصبح يخبرهم بحاله وطريقه الذي سلكه وما حدث له، أو أنه يخبر عما في الضمير، يقول أنت يا فلان جئت وأنت تضمر كذا وأنت تضمر كذا. وقد كان رجل في بعض ضواحي المدينة يصنع هذا، فإذا جاءه المرضى يخبره حتى عن اسم زوجته ويخبره عن أسماء أولاده ويخبره ما حصل له في طريقه.
وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يفتحون
حسبها. هذا الكلام فيه دليل على أن العراف جامع لكل هذه البلاغة، فهو يجمع الكهانة ويجمع الخط بالأرض. الخط بالأرض هو نوع، هو أن صاحبه يأتي بحصى أو يأتي بصدف من البحر إن وجد، فيجمعه بيده ويخطه ثم يضرب به في الأرض، ثم تظهر أشياء له يظهرها له الشيطان، فيقول ستأتي سيارات، ستأتيكم سيارات، سيأتيكم سيل كبير فاهربوا عن هذا المكان. ويشبه هذا النظر في فنجان القهوة عند البوادي، فكل من شرب شيئا من القهوة يترك فيه قطرات بسيطة ويقدمها إلى هذا العارف يسمونه الخطاط، فينظر فيقول على سبيل المثال سيأتي لك ولد، ويقول لفلانة مثلا سيتزوج عليك زوجك، ويقول لآخر مثلا أنت سيقل ما في يدك هذه السنة، ثم يتسع رزقك، وهكذا. وعند الحواضر كان يوجد النظر في الكتف، وذلكم أنهم يشربون ما عليها من اللحم ثم بعد ذلك يسلكونها سلكا بالسكين حتى يكون وسطها رقيقة، ثم ينظر فيها ويخبر بأمور نحو هذا، فهذا من العراف وهو ضرب من الكهانة.
والمنجم هو الذي ينظر في النجوم فيستدل بها على أمور مغيبة، وسوف يأتي للمنجم باب خاص هو باب التنجيم. نعم الخبر الذي بعده.
الرمال
نعم
الرمال
ما فيه. نعم الرمال هو الذي يخط بالرمل، نعم هو نفسه الذي يخط بالرمل في الأرض، يضرب بحصى أو برمل. نعم.
وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. انتهى الباب.
هذا الخبر كما سمعتم روي موقوفا، هذا الصحيح، ورواه أبو القاسم سليمان أحمد، سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله، وأظنه في الجامع في المعجم الكبير بإسناد ضعيف، ولفظه رب متعلم الحروف دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. والخلاق هو الحظ والنصيب. فالصحيح أن الحديث موقوف على ابن عباس كما ذكر المصنف. وهنا ينبغي أن نعلم أن من يصنع هذا، يعني من يكتب أبا جاد، ويا أبا جد هول حطي كلما سعف اصطرشت فقد انضبغ، معذرة ما أكتب أبا جاد. نعم. فهؤلاء صنفان: صنف يكتبون أبا جاد لحساب الجمل والتحدي، فمثلا إذا أراد أن يكتب محمد يقول هكذا: 40+8+40+4. ما هذا رموز ولا لا؟ هذا رمز لاسم محمد عندهم. نعم. فاطمة يقول هكذا: 80+1+9+40+400. فهذا لا بأس به إذا كان من قبيل حساب الجمل والتهجي، فلا بأس به. الثاني، الصنف الثاني، من يكتب أبا جاد وينظر في النجوم من قبيل التنجيم، فهذا هو المحرم. نعم. وبهذا ينتهي الباب والوقت المخصص لنا، وفقنا الله وإياكم إلى علم نافع وعمل صالح يرفع درجاتنا عنده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.